انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم أربع الساعة 11:15 بالليل على تسعينات أفلام.
مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد ورجعت لكم تاني بالموسم الخامس من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ السهرية خالص أحب أفكركم أن أنتم ممكن تتواصلوا معنا من خلال 0142-7894، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت، وبعد ما الحلقة تخلص هتلاقوها نزلت على أنغامي وعلى أبل بودكاست، ومش بس كده كمان هتلاقوا سؤال الحلقة نازل على صفحتنا على الفيسبوك بهاشتاج سهرية. وحشتوني جدا، والسهرية كالعادة وحشني جدا. بس قبل ما نبدأ سهرية النهاردة، للي متابعينا واللي أول مرة يسمعونا هنقول سريعا إيه هو سهرية. سهرية هو باختصار إن إحنا عايزين نوضح إزاي الفنان هو زيه زي أي إنسان، وإن هو بيتعرض لنفس الحاجات اللي إحنا بنتعرض لها، وإحنا بنحاول إن إحنا نبين من خلال سؤال الحلقة إزاي المواقف اللي إحنا بنشوفها هي نفس الحواديت وكل حاجة إحنا بنقولها في سهرية بيتعرض ليها الفنان. ده باختصار سهرية لأول مرة حد بيسمع سهرية. تعالوا بقى نخش سهرية النهاردة عشان اللي بيسمعونا أول مرة يشوفوا سهرية ده حلو إزاي وممتع إزاي. اقرأ الحادثة. القبض على فنان في قضية قتل بدون عمد. القبض على فنان في قضية تعاطي وإتجار. القبض على فنان بسبب قيامه بفعل منافي للأداب. منع فنان من السفر وتبدأ التحقيقات ويظهر بكلبشات ويتحط حوالين زنزانته عليها ترابيس وقفال وما يسمعش منها غير أقدام حراس، ويصبح مسجون ليه رقم وسجل، ويدخل للقاضي وعينيه متشعلقة في كلمته لما يقول حكمة المحكمة. يا ترى هنسمع منه عويل ونحيب ولا فرحة وتهليل؟ يا ترى البنت العريض اللي انكتب عنه وقالوا فيه انه اتمسك هيكتبوه هو لما يقولوا نظرا لعدم ثبوت الأدلة براءة ورفعت الجلسة ونفض المولد وبقيت حر طليق؟ باختصار سهرية النهاردة عن القواضي أو الحوادث اللي تعرض ليها الفنانين. في منها اللي حقيقي، في منها اللي مش حقيقي، في منها كله في الآخر الله أعلم إذا كان ده موضوع فعلا حصل أو ما حصلش. في منهم للأسف اتحكم فعلا على الفنانين وضاع مستقبلهم بسبب القضية دي، إذا كانت ظلم أو إذا كانت حقيقة. في منها بيبقى فعلا قتل، في منها بيبقى تعاطي، في منها بيبقى إتجار، في منها بيبقى حاجات كتيرة قوي. في منها اللي هنقدر نذكره، في منها اللي مش هنقدر نذكره، بس كله اتقال على منصات الإعلام في وقتها، وكمان بيتذكر من وقت للتاني نظرا لوجود السوشيال ميديا. فبقى طول الوقت بيبقى فيه حاجات الناس بتحب ان هي تتكلم فيها، وما فيش اكتر من الاشاعات او حوادث الفنانين او قواضي الفنانين. بس احنا النهاردة هنحاول ان احنا نربط ان القواضي دي مش بس بتكون قتل، سرقة، نهب، اتجار، تعاطي. انت ممكن تقول كلمة والكلمة دي من خلالها هتحصل قضية ويتحكم فيك عليها او تدفع غرامة بسببها، لان الكلمة اللي انت قلتها دي ما عجبتش اللي انت قلتها له، او هو فهمها بمعنى تاني، او انت قلتها بصفاء نية وهو خدها بمعنى تاني خالص، وده هنشوفه فعلا حصل مع فنانين. بس هي الفكرة كلها ان انت ايه القضية اللي انت شفتها في حياتك؟ مش لازم تكون قضية ومحكمة ونيابة وقاضي بيحكم وبوليس وتحقيقات وكل الكلام ده، بس كل واحد في حياته في قضية. عشان كده سؤال الحلقة بيقول مكسبك أو خسارتك في قضية عمرك كان إيه؟ تعالوا نطلع الأول فاصل وبعدين نرجع لكم تاني ونبدأ سرية النهاردة.
عيني على أهل كايرو لبط ابنها من يسيرو، الكل عامل مثالي ونسلم في بعض يعايرو. عيني على أهل كايرو لبط ابنها من يسيرو، الكل عامل مثالي ونسلم في بعض يعايرو. يا من بدل بالداري سلطة ومحدش داري، يا من بدل بالداري سلطة ومحدش داري. هنا حرامي قالوا عصامي
طلب عندكم والنبي علشاني في حد معه تليفون دكتور نفساني أنا هي طلب عندكم والنبي علشاني في حد معه تليفون دكتور نفساني أصل العيشة دي معلش همبكة كدب مالوش داعي وكلنا بسوش المصلح الاجتماعي يا من بدل بالداري سلطة ومحدش داري هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها للشرف محامي هنا بلدي قال شعاراتي وبل الهد نفس يا سامي هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها للشرف محامي هنا بلدي قال شعاراتي وبل يا سامي كان اللي يغلط على راسه بطحة بقى النهاردة يا عينه يا جبينه عيني عيني ليلي ليلي على أهل كان
ورجعنا لكم تاني وهنبدأ سرايات النهاردة وفكركم بسؤال الحلقة مكسبك أو خسارتك في قضية عمرك كانت إيه؟ هنبدأ بأول حد معانا في سرايات النهاردة وهي الفنانة إجلال زكي وأول ما هنعرف مين هي إجلال زكي هيجي في بالنا إفيه معروف جدا ما بينها وما بين الأستاذ فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك بلاها سوسو خد نادية وده من أشهر أدوارها دور نادية في مسرحية سك على بناتك ومش بس كده هي عملت مسلسلات كتير قوي وأفلام كتير قوي زي مسلسل البوسطجي عائلة الأستاذ شلش اليتيم فيلم موعد على عشاء 424 الفلوس والوحوش واتجوزت 3 مرات اتجوزت من المخرج والممثل المصري محمد خيري وبعده من المخرج اللبناني يوسف شرف الدين وبعده من الكاتب المصري نادر أبو الفتوح وخلينا فاكرين اسم نادر أبو الفتوح لأن هنلاقي دور مهم قوي ليه في قضية إجلال زكي ايه كانت قضية إجلال زكي بس خلينا نقول الأول إن هي كانت على أبواب النجومية قبل ما القضية دي تحصل لها وتدمر حياتها وتقضي على كل أحلامها وهي للأسف كانت قضية منافية للأداب طب إزاي حصلت أو كان إيه أسبابها؟ تعالوا نشوف مع بعض من خلال مشوارها الفني حصل لها أكبر حاجة كانت ممكن تحصل لها وتدمر نفسيتها بعد ما دخلت عالم المسرح والتلفزيون والسينما وبدايتها كانت في الإذاعة واتشهرت جدا وحققت نجاح كبير قوي وكانت خلاص بدأ نجمها يعلى زي ما بيقولوا للأسف حصل لها حادثة وهي وفاة ابنها الشاب ودي دمرتها نفسيا جدا واضطرت ان هي تسافر على بيروت ولما سافرت على بيروت اتفاجأت بتليفون جالها وهي في بيروت من واحدة عايزة تعزيها بس هي ما وضحتش قوي هي مين قالت لها انا الفنانة فلان ما ذكرتش الاسم والصحف والإعلام ما ذكروش الاسم وكنت معاكي في السهرة كذا في المكان كذا وحبيت ان انا اعزيكي في وفاة ابنك هي في الاول قالت طب انا هقول ايه رحت كلمتها مع ان انا كنت في وقت مش قادره ان انا اتكلم خالص وخلاص افتكرت ان التليفون ده مش هيتكرر تاني اتفاجئت اول ما رجعت مصر ان الست دي بتكلمها كتير قوي وبتكلمها كذا مره وبتقنعها ان هي تحاول ان هي تيجي تشتري من عندها فساتين من البوتيك اللي هي فتحاه في مصر الجديده وقالت لها بالذوق اجلال زكي لا شكرا انا مش عايزه انا مش محتاجه ان انا اشتري فساتين دلوقتي وحاولت كذا مره ان هي ترفضها بالسوق لحد في يوم ما اكتشفت ان التليفونات دي كانت اكبر كارثه ممكن هي تعدي على اجلال زكي في حياتها لما لقت الشرطه بتخبط عليها الباب وبتطلب ان هي استدعائها في مركز الشرطه علشان اعتبروا اللغه اللي هما بيتكلموا بيها دي لغه مشفره علشان ان هي تبقى في حاجه منافيه للاداب ده بالظبط اللي حصل هي بكلمه او بمكالمه كل حياتها اتقلبت واتسجنت 7 سنين وكل حاجة في حياتها وقفت واتقضى زي ما قلنا على نجوميتها على مشوارها الفني على أحلامها على كل حاجة ومش بس كده للأسف كل ده أثر بالسلب على عائلتها أولهم بنتها سافرت ومشيت خالص من مصر بسبب ان كل الناس بدأت ان هي تتكلم عليها وكل الناس بدأت ان هي تطلع اشاعات عليها والصحف بدأت تطاردها واصدقائها كلهم اتخلوا عنها ومحدش كان واقف جنبها جنب بنتها او جنبها هي كمان يعني مش بس كمان اجلال زكي اصدقائها اتخلوا عنها كمان نقابة المهن التمثيلية في الوقت ده اتخلت عنها تماما كأنها ما تعرفهاش فبالفعل محدش وقف جنبها خالص، وكانت هي لوحدها، إلا زي ما قلنا الاسم اللي احنا هنحتاجه في آخر القضية هو الكاتب المصري نادر أبو الفتوح. هو الوحيد اللي وقف جنبها، هو الوحيد اللي كان جنبها، وهي قالت إن هو اللي خلاني أقدر إن أنا أعدي ال7 سنين دول وأقدر إن أنا أخرج منها تاني. بس هي للأسف لما خرجت هي ما لقيتش أي حاجة، وهي خرجت لأن كان في خلل في التحريات بتاعت الضبط، وهم معرفوش إن هم يثبتوا التهمة بشكل كامل على إجلال زكي زي ما قلنا كده في الأول لعدم كفاية الأدلة. بعد كده أول ما خرجت أكتر حاجة أثرت فيها إن والدتها توفت قبل ما تشوف براءة بنتها بعد ما خرجت بعد 7 سنين سجن. وللأسف هي دي قضية عمر إجلال زكي اللي قضت عليها وقضت على كل أحلامها. تعالوا بعد كده ندخل على حاجة حلوة قوي، مش بس الحياة الشخصية هي اللي ممكن تبقى فيها قضية، مثلا زي ما قلنا ان هي حاجه تبقى منافيه للاداب، او ان هي تبقى تعاطي، او ان هي مثلا تبقى مشاكل تؤدي للقتل او ايا كان. لا، انت ممكن بسبب شغلك، بسبب الحياه المهنيه، تتعرض لقضايا كتيره قوي. ولان الفن زي ما هم بيقولوا مرآة للمجتمع وللحياه بشكل عام، وان هو بيعرض مشكلات في المجتمع سواء بقى سياسيه اجتماعيه فنيه ايا كان ايه المشكلات دي، فممكن ده يدخلك في قضيه وما تبقاش قضيتك انت، تبقى قضيه راي عام وتبقى قضيه كبيره قوي. وده اللي حصل مع الفنان الراحل نور الشريف بسبب فيلم واحد هو اتحمس له وتحدى كل الكتاب ان هو هيعمله، اتعرض لمشاكل كتيرة قوي لحد اخر لقاء ليه عمله مع الدكتور مدحت العدل. كان بيتكلم عن الموضوع ده ان هو اتعرض لحاجات كتيرة قوي، وحتى ان هو وصفها بالمذبحة ان هو من كتر الحاجات اللي اتعرض لها. وهو فيلم ناجي العالي. الفيلم ده بيعرض سيرة ذاتية وحياة الفنان الكاركتير الفلسطيني الراحل ناجي العالي منذ طفولته حتى اغتياله. والفيلم هو عبارة عن فلاش باك زي ما قلنا ان هو بيعرض حياته بس من الآخر للأول، بيعرضها بكل المراحل اللي مر بيها ناجي العالي. والفيلم ده كان في 1992، وكان من بطولة نور الشريف، ليلى جبر، محمود الجندي، تقلى شمعون، وكمان علي طحان. والفيلم ده من كتر ما هو كان مهم وكان حلو جدا، بس هو عمل قلق في مصر وفلسطين في الوقت ده، ان هو تم دبلجته الفيلم ده للغة الفارسية، وتم بثه على التلفزيون الإيراني أكتر من مرة. وزي ما قلنا ان أحداثه بتدور حوالين ناجي العالي الفنان الكاريكاتير الفلسطيني المعروف. بس للأسف في الوقت ده اتعرض نور الشريف لحملة كبيرة قوي من الصحف، من أصدقائه، قال ان في أصدقائه للأسف طلعوا ان هم هجموه وضايقوه بكلامهم، وقال دي كانت أصعب حاجة أنا ممكن أكون اتعرضت لها، مش كلهم بس بعضهم، وأن الصحف اتهمتني بأن أنا مش وطني، وأن أنا قابض من بعض المؤسسات الفلسطينية 3 مليون دولار عشان أن أنا أعمل الفيلم ده. كل ده عشان هو بسبب إصراره الشديد، مش بسبب قصة الفيلم نفسها، لا، بسبب إصراره الشديد أن هو يعمل الفيلم ده. حتى في الوقت ده رئيس فلسطين اللي كان موجود في الوقت ده، جيل رئيس جمهورية مصر اللي كان موجود برضو في الوقت ده، وقال له أن هو مش عايز الفيلم ده يتعرض في مهرجان القاهرة السينمائي، مع ان هي حاجه مش في دولته، هي حاجه هنا في دوله مصر، بس هو يعني الموضوع كبر للدرجه دي، مع ان هي كانت الفكره كلها ان الفيلم بجد اللي هيشوفه هو فيلم حلو جدا، قصته حلوه جدا، بس هو كانوا شاكين من كتر اصرار نور الشريف عليه ان الفيلم ده اكيد وراه حاجه، اكيد هو مش معمول كده، اكيد في اسرار كتير قوي، ولا ان الفيلم ده يتعمل. عشان كده الفيلم ده في وقتها حصل عليه مشاكل كتير قوي، ولحد اخر يوم زي ما قلنا في حياه نور الشريف كان بيتكلم عن الفيلم ده وعن المشاكل اللي حصلت له بسبب الفيلم ده، وعن كمان الآثار النفسية اللي حصلت له بسبب الفيلم ده. قبل ما نطلع الفاصل تعالى أقول لكم قضية، هي صغيرة بس هي قضية مهمة قوي. القضية هنا هتبقى قضية حب وعدم الالتزام باتفاق معين في قضية الحب والجواز، وهي قصة الفنانة إلهام شاهين. هما سموها في الوقت ده من الحب وما قتل. ليه؟ لأن هي في حوار ليها بسيط جدا عن زوجها السابق رجل الأعمال اللبناني، قالت ايه؟ قالت ان هو كان بيحبني حب جنون، وبسبب الحب ده احنا ما قدرناش ان احنا نتجاوز الفترة دي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم اتفقوا ان هو هيتجوزها في السر، بمعنى ان هي ما تقولش للاعلام وما تصرحش في الاعلام. طب لو انت ما التزمتش بالاتفاق ده خلاص بعدها نتطلق. طيب عشان انا اضمن ان احنا نتطلق هخلي العصمة في ايدي عشان احنا نتطلق، وهو وافق على كل الشروط دي. هو طبعا ما التزمش بالفترة دي وكانت عايزة ان هي تتطلق. اول ما قالت ان هي تتطلق افتكرها ان هي بتهدد، بس هي اتطلقت فعلا، بس اكتشفت ان هي لازم كمان تتطلق في بيروت، ودخلوا في مشاكل كبيرة قوي وموضوع كبير جدا، لدرجة ان طلع وقتها موضوع هو الله أعلم إذا كان إشاعة ولا مش إشاعة، بس إن هو أجر حد ودفع له مبلغ كبير قوي من الدولارات عشان يدلق على إلهام شاهين مية نار ويشوه وشها تماما من كتر الغيرة والحب اللي كان جواه. بس هي قالت هو ما يعملش كده، ده ممكن يكون حد من أهله من كتر ما هم شافوا إن هو متعلق بيا علشان كده ده حصل. ودي كانت قضية كبيرة قوي في حياة إلهام شاهين، ولحد شهرين كانت حد مستضيفها في قناة وكانت بتتكلم برضو عن الموضوع ده وقد ايه الموضوع ده أثر فيها وأثر في مشوارها الفني. مكسبك أو خسارتك في قضية عمرك كان ايه؟ هنروح لفاصل وسهلا انتوا تكلموني على 0-4-2-7-8-9-4. فاصل ونرجع تاني. هنرجع بقى على الكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك على سؤال الحلقة، مكسبك أو خسارتك في قضية عمرك كان إيه؟ تعالوا نروح سارة وسليمان. أكسب نفسي وراحة بالي، دي أهم حاجة، أهم حاجة راحة البال. لو لقيناها الأيام دي الدنيا تولع بعدها عادي جدا. ومعنا مروة يوسف بتقول أكسب أمي وأخويا وأخسر أي حد يدوس لهم على طرف. جدا يا مروة، اتفق معك جدا، العيله وبعد كده اي حد تاني مش مشكله. ومعنا اسامه القاضي بيقول ربما لم احقق مكاسب ماديه ولكنني تعلمت الكثير في حياتي، وهذا بالاضافه الى ستر ربنا اكبر مكسب بالنسبه لي. طبعا طبعا هي احسن حاجه ممكن تحصل لنا في حياتنا هي ستر ربنا علينا، وان احنا مش لازم فعلا المكاسب اللي نكون حققناها تكون حاجات ماديه، او الخساره برضو تكون خساره ماديه، لان كل ده بيتعوض وكل ده يعني هنعمله هنعمله في حاجات تانية اهم بكتير من المكاسب او الخساره الماديه. تعالوا نحكي حكايه هي عباره عن ان الكذب ملوش رجلين، والكذب ده هيوديك في قضيه. هيتم الفنانة هيتم، الفنانة هيتم اتحكم عليها بست شهور، بس هي دخلت السجن الأسابيع بس علشان هي كذبت كذبة، وهي بتعمل بتجدد بطاقة الرقم القومي بتاعتها، قالت سن أصغر من سنها ب11 سنة وهي رايحة تعمل بطاقة الرقم القومي، يعني سنهم مش يكشفوا عليها بجد. فاتسجنت واتحكم عليها بست شهور، بس هي دخلت سجن الأسابيع ودفعت غرامة 500 جنيه وخرجت في الوقت ده. تعالوا نروح لقضية برضو هي هزت الدنيا في الوقت ده لما حصلت، والحقيقة ان هي لحد ما استضافوا الفنانة وفاء مكي فترة قريبة جدا كان برضو بيحكوا عن نفس الموضوع. فنانة وفاء مكي نجمها لمع في وقت معين فترة التسعينات في مسلسل الراية البيضة ومسلسل ذئاب الجبل، وكمان في 2001 هنا بقى حصلت لها الهزة الكبيرة، كانت قضيتها قضية رأي عام، وكانت العقوبة بتاعتها بالأشغال الشقة 10 سنوات. بتهمة ايه؟ ان هي عذبت 2 كانوا بيشتغلوا عندها، مروة وهنادي. القضية دي كانت عاملة ضجة كبيرة قوي في الوقت ده، ولما تسمعها في لقاءات قريبة لوفاء مكي برضو هتلاقي الناس بتتكلم عنها بمنتهى الاهتمام، وان هي كارثة بمعنى الكلمة ان هي حصلت. بس بالتالي اول ما ده حصل من 2001 لحد فترة قريبة السنة اللي فاتت انطفى نجمها تماما، وبعدت كل البعد عن الفن وعن الأضواء وعن كل حاجة، لحد ما جات لها فرصة ان هي تمثل في مسلسل حق عرب. تخيل ان هي غلطة صغيرة او حاجة صغيرة، سواء بقى كانت صح او غلط، مجرد ما الناس تعرفها، عشان زي ما قلنا ان الفنان حياته تحت الضوء، كل الدنيا بتتقلب. سواء بقى انت مش عارف هي غلط صح الله اعلم، بس كل حاجة بتتقلب وفعلا حياتك بتتقطع. تخيل 24 سنة انت برا الدنيا اللي انت كنت رسمها لنفسك او اللي انت كنت فاكر ان انت هتكمل فيها. تعالوا نروح لقضية هي ما تعتبرش قضية، بس هي تحولت لقضية، بس حاجة لذيذة جدا. الفنان عبد الحليم حافظ في 1968 في عيد الفطر كان العندليب ضيف في احد البرامج الإذاعية المصرية، كان في مقابلة، وكان المقابلة دي تسببت ان هو دخل المحكمة لأول مرة في حياته. بس عشان كان من ضمن الأسئلة اللي توجهت له في الوقت ده كانت من مذيعة البرامج في الوقت ده سناء منصور، قالت له مين أرخم ممثل في الوسط الفني من وجهة نظرك؟ فقال لها بكل بساطة وعفوية ومش قصده أي حاجة، قال لها صلاح نظمي، دمه تقيل قوي ورخم. بعد أجازة العيد ما خلصت راح صلاح نظمي رفع عليه قضية سب وقصف وتشهير على طول، وبعد ما عبد الحليم عرف راح له البيت وخبط على باب بيته وقال له تصدق صلاح فعلا انك رخم. وبعدها على طول لما عرف بالقضية راح فعلا وحصلت محكمة. بس هو حليم حاول ان هو يبرر ان الموقف ده حصل بمنتهى التلقائية، وان هو مش قصده اي حاجة، ومش قصده اي حاجة وحشة لشخص صلاح نفسه، هو كان بيقول الموضوع بمنتهى يعني العفوية وما كانش قصده أي حاجة. وطبعا القضية ما تحكمش فيها بأي حاجة، وإن هو بعد ما تحكم عليه بعامين وإن هو اتجرم 51 جنيه، كل ده المحامي عرف إن هو يبرر إن عبد الحليم كان بيتكلم بمنتهى البساطة. وبعد ما القضية دي خلصت والمحكمة دي خلصت، عبد الحليم حافظ عزم صلاح نظمي على قهوة في بيته، وراح له فعلا الفنان صلاح نظمي وقال له إن احنا هنشتغل مع بعض في فيلم أبي فوق الشجرة، وفعلا اداله دور. وكشف بعدها عبد الحليم حافظ في مقابلة لي مع الإعلامي مفيد فوزي، قال له انا قلت كده لان صلاح نظمي عمل في فيلم بين الاطلال دور دبلوماسي بيتجوز من بطلة الفيلم اللي هي فاتن حمامة، وبالتالي حرمها من حبها لعماد حمدي، ودي من وجهة نظري رخامة، عشان كده انا قلت عليه كده. زي ما قلنا 0-4-2-7-8-9-4 ارقام التواصل عشان تكلموني وتقولولي مكسبك او خسارتك في قضية عمرك كان ايه. فاصل ونرجع تاني.
حبينا ضحكنا وعيطنا وكل التفاصيل دي عملتك، وبقينا احنا بكل ما فينا حلونا وعيوبنا ولذاذيتك، وعرفنا نقوم لما وقعنا، عرفنا الدفى لما تجمعنا، حسينا احنا طعم الدنيا وده اللي ادال عمرنا معنا. صدق بيه والله لو رجع بيا الزمان 1000 مرة لعمل نفس اللي عملته انا تاني كل كده. ما الدنيا دي انا عايشة مرة ما بنندمش، دنيا شبه مركب وتمشي، ولا عمرها وقفت على غلطة، ومعظم كوابيسنا ما حصلتش، دي مفيش حاجة تحصل صدفة، حتى اما القلب ساعات يزعل فيكن علشان بعد في حاجة نحتاج أضمان عشان تكمل صدق بإيه والله لو رجع بي الزمان ألف مرة لعمل نفس اللي عملت أنا تاني كل مرة والله لو رجع بي الزمان ألف مرة
ورجعنا لكم تاني وهنكمل سهرات النهاردة عن القواضي والحوادث اللي تعرض لها الفنانين في حياتهم وكانت حاجة مهمة قوي وقفت حياتهم فترة كبيرة في اللي قدر ان هو يكمل فيه اللي ما قدرش ان هو ياخد فرصة تاني ويكمل. مثلا الفنانة ميمي شكيب في شهر فبراير 1974 اتقبض على ميمي شكيب بتهمة ان هي بتدير منزلها للأعمال المنافية للأداب والقضية دي تعرفت في الوقت ده باسم الرقيق الأبيض واتسجنت 170 يوم من المحاكمة. بعد شهرين بالضبط اتحكم عليها بالبراءة وأول ما خرجت من هناك قالت وهي بتبكي ومنهارة ان القضية دي متلفقة لها وان القضية دي كانت عبارة عن مؤامرة عليها. بس الغريب ان بعد سنوات قليلة قوي من الحادثة دي ان هي ماتت مقتولة ان هي اترمت من شباك شقتها وماتت مقتولة عن عمر 70 سنة. تخيل برضو ان حاجة بتحصل في حياتك سواء هي كانت صح او مش صح بتوصلك لحاجة زي كده. كل ده بيحصل وانت مش عامل حسابك ليه بس هي فعلا حادثة او قضية هي بتبقى محور حياتك وبتبقى النقطة اللي في حياتك يا هتكمل بعدها يا مش هتكمل بعدها. تعالوا نختم بسهرية حلوة قوي عبد العزيز مخيوم. الظاهر غير الواقع لاننا بشر في كل الاحوال. عبد العزيز مخيوم تعرف عنه ان هو عاشق الفن والمسرح من هو صغير وكمان كان بيحب الموسيقى وتعلم يعزف الكمان. مش بس كده هو اتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحيه واسس فرقه الفلاحين وقدم مسرحيه الصفقه للكاتب الكبير توفيق الحكي اللي استمر عرضها 3 سنين واللي بسببها خد منحه لدراسه التمثيل والمسرح في فرنسا. في البداية اتجوز من حياته من السيدة منحة اللي كانت ممثلة وكاتبة مصرية معروفة جدا وكان عندهم 5 أبناء. بس ابتدى يحس ان حياته بقت روتينية قوي فتعرف وقتها على الدكتورة سحر أبو القاسم وياريتك ما تعرفت عليها يا عبد العزيز خالص يعني. اتجوزها بعدها بشهر واحد وبس وبعد 4 شهور عرفت مراته الأولانية وطبعا حصل بينهم مشاكل كتيرة قوي ووصلت للانفصال. بعد فترة لاحظ عبد العزيز مخيون ان مراته التانية اللي هي الدكتورة سحر بتروح مطعم معين واحد بس في المعادي حتى لو هو مشغول في وقت التصوير هي بتروح تاكل هناك. في الأول ما كانش مركز بعدين ابتدى يلاحظ الموضوع ده. بس في 2005 كان عنده تصوير في الإسكندرية وهو رايح في الطريق جاله مكالمة تليفون قالوا له احنا مش هنقدر ان احنا نصور النهاردة علشان الديكور لسه مكملش. فبالتالي لف ورجع ومحبش ان هو يبلغ مراته عشان يعمل لها مفاجأة. بس حقيقة ان هي اللي عملت له مفاجأة وهو على باب الشقة وبيحاول ان هو يفتح باب الشقة فتح الباب سمع صوت غريب افتكر ان هو تلفزيون وما اداش انتباه قوي لحد ما دخل جوه واكتشف ان مراته الدكتورة سحر بتخونه بس بتخونه مع الجرسون اللي كان في المطعم اللي هم دايما بيترددوا عليه. وكانت برضو القضية دي هزت الدنيا في الوقت ده لان كانت قضية كبيرة قوي. حاول ان هو يتملك نفسه بس ما قدرش راح على المطبخ جاب سكينة حاول ان هو طبعا يتهجم على الجرسون او على مراته مسكوا الجرسون وحاول ان هو يكتفه ويشل حركته. مراته بقى في الوقت ده راحت جابت سكينة ودخلت تاني الأوضة وراحوا طعنوا عبد العزيز مخيون 3 طعنات في رجله وفي بطنه وفي قلبه حاول ان هو يشل حركته بالكامل وفعلا وقع عبد العزيز مخيون وهم هربوا لحد ما قدر ان هو يقوم ويفوق ويكلم ولاده ويجوا يلحقوه وخد في الوقت ده علاج 3 شهور عشان يقدر يرجع كويس تاني. بس مراته والجرسون اتقبض عليهم وتحكم عليهم 10 سنين. تخيل برضو ان انت غلطة في حياتك او اختيارك لشخص معين دي هتتحول في حياتك لحادثة كبيرة قوي او قضية كبيرة قوي. بس هما في الاول وفي الاخر هما مش فنانين بس هما بشر زينا زيهم فطبيعي ان يحصل معاهم كل ده. عشان كده ابعد عن الشبهات امشي عدل يحتار عدوك فيك واتقي الله وسامح وتجاهل رد الاذيه والجأ للمحاكم الدنيوية ما تسيبش حقك بس ما تاخدوش بالقوة اصبر على الاذيه وابعد عن رفقة السوء صاحب الأصيل وامشي في الخير تلاقي الخير. ربنا يكفيني ويكفيكم شرور الأيام وظلمتها ونخرج منها سالمين معافين وردد دايما عند الحكم العدل تجتمع الخصوم. يا رب تكونوا استمتعتوا معنا في سهرية النهاردة ويا رب أي حد بيسمع سهرية النهاردة لأول مرة يكون حب سهرية زي ما كلنا حبناه وأنا نفسي حبيته معاكم ونتقابل في حلقة جديدة في سهرية جديدة يوم الأربعاء اللي جاي. تصبحوا على خير.